ثم قال لهم ثم توليتم من بعد ذلك بعدما أخذ عليهم العهد الميثاق والجبل فوق رؤوسهم يكاد يسقط عليهم وعاهدوا وأخذوا ما إن خرجوا من المحنة حتى أعرضوا وتولوا ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. كان يبيدهم كما يبيد الأمم والشعوب لكن منة الله ورحمته اقتضت أن لا يصيبهم بوباء يفنيهم به أو يسلط عليهم من يعدمهم. وجاءت حادثة أخرى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. ما معنى السبت؟ يوم السبت كم أيام الأيام؟ ستة أيام. أول يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة سبعة. هذه الأيام كما علمتم أن الله عز وجل خلق في يوم الجمعة آدم وأنزله إلى الأرض يوم الجمعة ذكرى عظيمة هذه. وأن يوم القيامة سيكون يوم الجمعة وقد قرأتم بالأمس كيف الملائكة على أبواب المساجد يكتبون القادمين إلى المسجد الأول فالأول حتى إذا خرج الإمام طووا الصحف ودخلوا يستمعون الذكر. هذا يوم الجمعة عرضه الله تعالى على اليهود فرفضوا وأفسد قلوبهم علماؤهم وقصصهم ورباعهم وعدلوا عن السبت عن الجمعة إلى السبت. إذن فلما أخذوا السبت مكابرين معاندين فرض الله تعالى عليهم ترك العمل يوم السبت. ومن آخر سورة النحل إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. لو تركوا الجمعة كانوا آمنين لكن اختلفوا وقالوا السبت بحجة أن الله ابتدأ الخلق يوم السبت وأن الله استراح يوم السبت وحاشاه أن يستريح. ومن سورة قاف يقول تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي نصب أو تعب. فقال الضالون المضللون هذا اليوم أولى بالاحتفال فيه وترك العمل لأنه يوم ابتدأ الله فيه الخلق وختم فيه الخلق واستراح. هل الذي يخلق العوالم في ستة أيام يطلب الراحة يتعب؟ ولكن هذا هو فساد القلوب والعقول. قالوا للرسول هذا ورد الله هذه السرية بقوله وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. إذن ففرض عليهم السبت ومنعهم من صيد السمك في يوم السبت لأنه يوم عبادة يوم المساجد والبيع والعبادة فاحتالوا على الصيد كما جاء ذلك في سورة الأعراف. فوضعوا الشراك التي يضعونها في البحر ليجتمع فيها الحوت ليلة السبت يوم الجمعة تمتلئ يوم السبت وصباح الأحد يأخذونها. وقالوا ما صدنا يوم السبت نحن على وعدنا مع الله. الشراك وضعوها بليلة أخذوا الحوت في اليوم الثاني. وهذه الحيل التي قال لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تتبعوا اليهود، لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل.
لا الحديث نور.
لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والشاهد عندنا في أهل هذه القرية المدينة الساحلية، مدينة على ساحل البحر، أهلها ارتكبوا هذا الجرم. إذن فنقها الآية الكريمة، قال تعالى من سورة الأعراف: واسألهم عن القرية، اسمعوا، القرية في عرف القرآن المدينة الكبيرة، مأخوذة من التقري الذي هو التجمع، ما هو باصطلاح الغربيين. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فسقوا، ماذا فعلوا؟ افسدوا، ارتكبوا جريمة. ونحن الآن عامة المسلمين، وإن زنى ما فسق، وإن كذب، وإن اغتاب، وإن سرق، ما هو الفسق؟ اصطادوا بالحيلة أيضا، ما تحدوا الله، احتالوا. قال فسقوا وإلا لا؟ ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هنا وإذ قال الطائفة منهم لما تعظون قومنا الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذر إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عن أمر ربهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذن أهل المدينة انقسموا ثلاثة أقسام: قسم أنكروا وتبرأوا وقالوا هذه حيلة واعتداء على الشريعة بالحيل، لقد صدتم وضعتم الشراك قبل السبت وأخذتم يوم حتى جمع الحوت يوم السبت فأنتم صائدون والله حرم العمل في هذا اليوم. وطائفة أخرى سكتوا، إما آيسون كأكثرنا، ما في من يستجيب، ما في من يقبل، أرك خلي الناس لما هم لهم. وطائفة ارتكبت الجريمة. قال تعالى فنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وهو أنه مسخهم قردة. أصبحوا في الصباح يخرجون من بيوتهم قردة ثلاثة أيام وهم في أبأس الأحوال وأسوأ الظروف. بعد ثلاثة أيام أصابهم الله بوباء فهلكوا في يومهم، ثم دفعوهم إلى البحر وكنسوا البلاد وطهروا من رجسهم. هذا ما أشار، ما ذكره تعالى في قوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين بعيدين عن الخير أذلاء هالكين. وأنتم تعرفون القرد والعياذ بالله كان بالأمس يبتسم ويضحك مرتفع القامة يأكل ويشرب، وإذا به أصبح قردا في الشوارع. ثلاثة أيام. وابن عباس يقول دي سنة الله في من مسخهم لا يعيشون أكثر من ثلاثة أيام. وبعضهم يقول اليهود الآن قرادة. لا ما هم قرادة، القرادة ماتوا، وإنما هم إخوان قرادة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه لبني قريظة لما طوقهم ناداهم يا إخوان القرادة والخنازير، ما قالهم قرادة، إخوانهم. إذن وجعلناها نكالا لما بين يديها، أي تلك القرية وما خلفها، ما بين يديها من القرى والسكان يشاهدون. تعالوا، الرجل يجد ما أتوا قردا، يجد أخاه وعمه قرد ويشاهدون ثلاث أيام. نكالا أي لينكل من الناس من يريد أن يخرج عن أمر الله ويفسق عن طاعته. النكال الذي يجعل ينكل ويجفل ويتأخر وما يقدم على المعصية لما شاهد من آثارها، لما بين يداه وما خلفها، أي ممن يأتون بعدها من الأمم والشعوب. ثالثا وموعظة للمتقين. لما المتقون فقط يجدون الموعظة في هذه؟ لأن قلوبهم حية ونفوسهم طاهرة، ما إن يشاهدوا حدث كهذا إلا يتعظون به، فيبعدون عن ساحة الفسق والخروج عن طاعة الله ورسوله، ولا يرضون أبدا بفسق بينهم ولا فيهم، لما هم عليه من النور والبصيرة. أما الذين لا يتقون لا يجدون عظة ولا عبرة، ما يتقون عذاب الله ولا سخطه ولا غضبه، منغمسون في المعاصي والجرائم، يجدون في هذه عظة؟ ما يجدون. المتقي حي مؤمن يتقي الله عز وجل أدنى حاجة ينتفع بها، والذين قلوبهم ميتة ما يفهمون ولا يسمعون. إذن معاشر المسلمين، نقرأ هذه الآيات من الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. شرح الكلمات: الميثاق هو العهد المؤكد باليمين، عهد يؤكد بالحلف بالله. الطور جبل، أهو الجبل الذي ناجى الله تعالى عليه موسى عليه السلام بقوة، أي بجد وحزم وعزم، خذ الكتاب بقوة أي بجد وحزم وعزم للعمل به، لمعرفة ما فيه والعمل به. توليتم راجعتم عما التزمتم القيام به من العمل بما في التوراة. اعتدوا في السبت، تجاوزوا الحد فيه حيث حرم عليهم الصيد فيه فصادوا. قردة، القرد جمع، القردة جمع قرد، حيوان معروف مسخ الله تعالى المعتدين في السبت على نحوه. خاسئين، قال معناها مبعدين عن الخير، ذليلين مهانين. نكالا عقوبة شديدة تمنع من رآها أو علم بها من فعل ما كان سببا في حدوثها. لما بين يديها وما خلفها، أي لما بين يدي العقوبة من الناس ولمن يأتي بعدهم من أمثالنا. وموعظة للمتقين يستعظون بها فلا يقدمون على معاصي الله عز وجل. هذه هي الكلمات الإلهية. قال معنى الآيات الإجمالي: يذكر الحق عز وجل اليهود، يذكر الله عز وجل اليهود بما كان لأسلافهم الذين مضوا قبلهم أيام داود وسليمان من أحداث لعلهم يعتبرون، فيذكرهم بحادثة امتناعهم من تحمل العمل بالتوراة وإصرارهم على ذلك، حتى رفع الله تعالى فوقهم جبلا فأصبح كالظل فوق رؤوسهم، حينئذ أذعنوا. وقد عرفتم كيف سجدوا أمس على خدودهم، لأنهم ينظرون متى يسقط الجبل. هذه السجدة يفضلون على سجودنا، قال لأن الله أنجب إسرائيل بها. قال فأصبح كالظلة فوق رؤوسهم، حينئذ أذعنوا وأعطوا العهد، غير أنهم تراجعوا بعد ذلك ولم يفوا بما التزموا به، فاستوجبوا الخسران لولا فضل الله ورحمته. لولا أن الله أراد أن يبيدهم لأبادهم كعاد وثمود، لكن أبناء الأنبياء والمرسلين. قال كما يذكرهم بجريمة كانت لبعض أسلافهم، وهي أنه تعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت، فاحتالت طائفة منهم على الشرع واصطادوا، فنكر الله تعالى بهم فمسخهم قردة وجعلهم عظة وعظة للمعتبرين. هنا نذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد بسنده الجيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، إذ قال فداه أبي وأمي والعالم أجمع. ماذا قال؟ ولا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لو تتتبع هذا الموضوع لوجدت ملايين المسلمين منغمسين فيها بالحيل يستحلون محارم الله، لا بالمواجهة، على سبيل المثال. الصفور، لما تقول الصفور يا شيخ؟ لأن العالم الإسلامي وقع تورط، وها هم يعملون الليل والنهار على إنهاء الحجاب عندنا، ونحن نعلم يقينا من طريق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا سقط حجابها واختلطت بالرجال عم الخبث، لا عاصم إلا الله، وإذا كثر الخبث في إقليم نزل البلاء، لا سعادة بعد ذلك. الخصوم عرفوا هذا ونحن أغبياء ما عرفنا. والرسول يقول اسمعوا اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. كيف شربوا الخمر؟ كيف ارتكبوا الجرائم؟ كيف اشتروا الدنيا والمال؟ من أجل النساء. إذن فكل من يدعو تحت ستار تحرير المرأة فإنما هو عامل من عوامل الدمار تحرك أصابع الماسونية اليهودية. إذن قال هداية الآيات: أولا وجوب الوفاء بالعهود والمواطئ، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يفي بوعد أعطاه لله وميثاق أخذه عنه الله. يجب الوفاء بأي عهد تعطيه ليهودي أو تعطيه لنصراني. شعارنا الوفاء بالعهود، من وعد من عاهد وثق العهد بالحلف أو لم يوثقه يجب الوفاء. فإن شاع بيننا خلف الوعد فاعلموا أننا راحلون إلى الهاوية. أيوبخ الله اليهود على نقضهم العهد ونحن لا بات؟ إيش فيه؟ أيعقل هذا الكلام؟ نحن أحرى بأن نفي بالعهود لأننا شاهدنا ما أصاب اليهود من خزي وذل وعار. وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق سواء كان بين المؤمنين والمؤمنين أو بين المؤمن والكافرين. ثانيا يجب أخذ أحكام الشرع بحزم وذكرها وعدم نسيانها أو تناسيها. كيف يتم هذا يا شيخ؟ اسمع يجب أخذ أحكام الشرع بحزم ويجب ذكرها وعدم نسيانها أو تناسيها. لا سبيل إلى تحقيق هذا إلا من طريق كتاب المسجد وبيت المسجد، إلا من طريق أن نعرف أننا مسلمون وأننا غير اليهود والنصارى المجوس والمشركين وأننا أمة ممتازة ذات شان عظيم. فنترك العمل من غروب الشمس، لا دكان ولا مقهى ولا مصنع ولا مزرعة، ونحمي بنينا وبناتنا ونساءنا إلى بيوت الله ونوسع جامعنا حتى يتسع لأهل الحي كلهم أو لأهل القرية أجمعين، ونجلس بين يدي الله كل ليلة طول العمر ونحن ندرس كتاب الله ونتعلم ما فيه ونطبقه على أنفسنا. والله لا طريق إلا هذا. ثم يا شيخ أنت تحمل على ما لا يطاق. ما يطاق؟ ما يطاق الجلوس في المسجد بين المغرب والعشاء؟ ما الذي يتوقف؟ اليهود والنصارى يوقفون العمل وينقطعون من الساعات ثابتة، ونحن لما؟ أي عذر عندنا؟ هم قد يعذرون، أما نحن كيف نعيش على دين نجهله، على آداب وأخلاق ما نعرفها، على حقائق وشرائع وأحكام ما عرفنا منها شيئا لا قليلا ولا كثيرا، كيف يصح؟ وأعود فأقول جربوا، اجتمعوا على أهل قرية واجمعوهم على ليلة آية وأخرى حديثة سنة فقط، وانظروا بأعينكم وهاتوا علماء النفس وخبراء الكون وليشاهدوا آثار كتاب الله وسنة رسوله. إن ثبت عندهم في القرية من يزني بنسائه أو بنات إخوانه أو يعرضهم للفتنة أو يؤذي أخاه أو ابنه أو يؤذي جاره أو يشح برياله وأخوه جاء اذبحوني. ما يوجد. ينتهي مظاهر الفقر والخبث الذي ساد العالم الإسلامي. يتغير وضعنا بهذه الوسيلة الربانية، وسيلة الإيمان الحق، لنحقق إيماننا ونترجمه عملا ناصعا صادقا بيننا. قالوا ما نستطيع، ما نستطيع نجتمع في القرية هكذا، النساء وراء والأطفال دونهن والفحول أمام الكل والمربي أمامهم يقرأ معهم آية ويتغنوا بها جميعا حتى تحفظ، يقرأون حديثا فتنتهي المذهبية. والله ما يبقى من يقول أنا مالكي، أنا شافعي، أنا زيدي، ما بقي. نحن مع الله ورسوله، قال الله قال رسوله. تبقى حزبية ونظامية، نحن ننتمي إلى كذا، والله ما تبقى. تبقى وطنية، أنا من وطن كذا، لا وجود لها. أمة واحدة، قال الله قال رسوله. يا علماء احملوا هذه الرسالة، انشروها، عاجز ما استطاعوا. لو قام بحملة كما قمنا بها علماء المسلمين لكان المسلمون الآن كلهم في بيت الرب. كيف يكون حالهم؟ العالم يتحرك فيه تز. كيف أقبل المسلمون هذا الإقبال على بيوت الرب؟ ماذا يريدون؟ ونترك الأمر لله. أقول مما هو هداية هذه الآية الكريمة، يجب أخذ أحكام الشرع بحزم وذكرها وعدم نسيانها أو تناسيها. ثالثا، لا تتم التقوى لعبد إلا إذا أخذ أحكام الشرع بحزم وعزم، أو إن شاء فعل وإن شاء ما يفعل. رابعا، حرمة الاحتيال لإباحة المحرم وسوء عاقبة المحتالين المعتدين، والعياذ بالله تعالى رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 14 ليلة 15 من شهر جماد الآخرة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا سية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزؤا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لون إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، مثل هذا القصص يقصه رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب قط، وبعد أن تجاوز سن الأربعين، فهل يعقل أن يكون هذا من غير نبي ورسول يوحي الله إليه؟ لا يعقل، يستحيل. فلهذا القصص القرآني هو آيات النبوة المحمدية، لن يستطيع ذو عقل من العرب والعجم أن يرد هذه الحقيقة. هذا الحدث الجلل مضى عليه آلاف السنين، كيف يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفصل هذا التفصيل؟ وأهل الكتاب وبخاصة اليهود وهم معنيون يسمعون هذا بآذانهم ويشهدون أنه الواقع الذي وقع في أمتهم. إذن والله يقول لرسوله: نقص عليك من أنباء القصص ما نثبت به فؤادك. وفي هذا القصص فائدة جل وعظمى، أن الله يثبت بذلك رسوله لأنه مزعزع، وكيف وقد رفع صوته في الأرض كلها يشهد أن لا إله إلا الله والعالم كله ضده، كيف لا يتزعزع لولا نصرة الله وولايته؟ فلهذا يجد في هذا القصص ما يقوي عزيمته ويشد ساعديه ويقوي في دعوته. ثم هذا القصص جاء في عرض أحداث كانت لبني إسرائيل، وهذه الأحداث العظيمة كلها تشهد بانحراف اليهود وضلالهم وبعدهم عن الحق، وتشهد أيضا بعنادهم ومكابرتهم وحسدهم. من أول ما قال يا بني إسرائيل اذكروا إلى الآن، وما زال القصص. فمن بين ذلك القصص أو تلك الأحداث هذه الحادثة العظيمة، إذ يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: اذكر إذ قال موسى لقومه، أو اذكر أنتم يا بني إسرائيل المعاصرين للنبي في المدينة، اذكر إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذه الآيات تضمنت قصصا، وقيل هو عبارة عن قصتين، ولا مانع أن يكون قصتين، إذ الأحداث لا حد لها، لكن كونها قصة تقدم ما ينبغي أن يتأخر وتأخر منها ما ينبغي أن يتقدم، هذا أولى، لأن القرآن ليس كتاب قصص، كتاب هداية وتعليم وإصلاح وتربية للبشرية. إذن فما دام الأحداث الأولى أشد قساوة على اليهود بدأ بها، فقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لما؟ لأن أبناء أخ وجدوا عمهم ثريا ذا ثروة مالية كبيرة، ولا يرثه إلا ولد له وما زال صغيرا، فقالوا نقتل هذا الطفل وبعد أعوام أو أيام يموت العم الكبير وقد أسن وشاق ونرث هذا المال، بخلاف إذا تركنا الولد يكبر إذا مات والده ورث المال وحرم منه. وقولوا سبحان الله، هذه الحادثة وقعت في قريتي التي نشأت فيها وتربيت، والله نظير. رجل صعلوك كبير وعنده ابن أخ ثبات وهو عمه، فذبحه وألقاه تحت نخلة وجاء يصرخ في القرية ويبكي ابن أخي ذبح. واستمر البحث والسلطة فرنسية ما هي إلا جولة حتى اعترف بأنه الذي ذبح ابن أخيه، مع أن هذا الابن من تلاميذنا من أحسن ما يكون مهذب، فذبحه لأجل أن يرث المال الذي عنده حتى ما يقاسمه النخل الذي كان بينه وبين أخيه. هذا حدث في الإسلام ولا لا؟ والله في الإسلام وكما تسمع. فلا عجب أن يحدث هذا في بني إسرائيل، وكانوا في تلك الأيام يعيشون على الجهل والضعف العقلي، لأني والله أعلم وبحثت كثيرا ما وجدت من أهل العلم من ذكر هذه الحادثة أين وقعت. فكونها في صحراء سيناء ما يعقل، لا مال ولا توارث ولا أليس طعامهم المن والسلوى وتظللهم السحب والغمام؟ إذن هذا فيما يظهر وقع في مصر أيام كانوا بني إسرائيل هناك. هذه الحادثة تمت في مصر قبل خروجهم من الديار المصرية، ومن عثر على هذا من أبنائنا أهل العلم فليبشرنا. أريد أن أعرف أين وقعت هذه الأحداث. أما في سيناء، لا، بعد سيناء مات موسى عليه السلام وتولى أمرهم يوشع بن نون، ولكن القصة تمت على عهد موسى وهو بطلها. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لما لما قتل الجماعة ابن الشيخ الكبير ليرثوه أخذوه ورموه في قرية بعيدة عن قريتهم، وجاءوا يصرخون إلى موسى ابننا قتل أو أبونا قتل أو عمنا، يقولون ما شاء من قتل، وأصبحوا يطالبون بالدية من القرية التي وجد فيها الرجل مذبوحا أو مقتولا. إذن فأوحى الله تعالى إلى موسى أن يقول لهم اذبحوا بقرة وضربوا الميت بجزء منها، سواء بعضلها بلسانها أيما جزء يضربوا بها، ينطق بإذن الله ويقول قتلني فلان وفلان. ولا عجب، عيسى عليه السلام أحيا الله على يده الموتى، هذه معجزات الأنبياء. اسمع كيف ردوا عليه، هو يقول إن الله ما أنا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وكلمة بقرة نكرة تتناول هذا الجنس، كبيرة صغيرة صفراء سوداء، بقرة فقط. قالوا أتتخذنا هزؤا، أتهزأ بنا وتسخر منا يا موسى؟ هل هذه الكلمة يقولها موم لرسول؟ ماذا تقولون؟ يقولها صحابي لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الصحابة بدون علم أراعنا يا رسول الله وهذه الكلمة فيها معنى الرعونة، وهي بالعبرية كلمة سخرية واستهزاء، فاستغلها اليهود المنافقون، فكان يقولون راعنا يا رسول الله ويضحكون في قلوبهم. فأنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. استبدوا كلمة راعنا بانظرنا، أمهلنا حتى نسمع عنك أو نفهم. وللكافرين عذاب أليم، فالذي يستهزئ بالرسول كفر. الإمام مالك يرى إعدامه، وغيره من أئمة يرون توبته 3 أيام. الإمام مالك يقول: سب الرسول لا يستتاب صاحبه، يجب أن يعدم. وعنده شاهد قوي، العجوز التي كان لها عدد يسب النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، فما كانت منه إلا أن جاءت وقتلته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فسره ذلك وهنأه. والشاهد عندنا سب الرسول للاستهزاء والسخرية به كفر بواح. فانظر موقف هؤلاء اليهود، قالوا: أتتخذنا هزؤا؟ أتسخر منا واستهزي وتقول اذبحوا بقرة؟ كيف يحيا بالبقرة إذا ضربناه بلحمها؟ ولا لوم ولا عتاب، والله يقول: قال أعوذ بالله، أي قال موسى لأولئك المستهزئين: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أتحصن بجناب الله وألول بحمى الله أن أصبح جاهلا كالجاهلين. وهنا عدنا من حيث بدأنا، بنو إسرائيل عاشوا شبه رقيق شبه عبيد، مستذلين مسخرين للفراعنة، ما درسوا ولا تعلموا ولا قرأوا دهرا طويلا. فجاء موسى عليه السلام وأخو هارون، أيضا ما يستطيعون أن يعلموا أمة موزعة هنا وهناك في القرى، فهذه مظاهر الجهل. ومن هنا نذكر قضية من أبي ذر لما قال لبلال: يا ابن السوداء يا ابن السوداء. إذن فشكاه بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، قلت أو كبرت، أي ظلام الجهل. فما كان من أبي ذر إلا أن وضع جبهه وجهه على الأرض وقال لبلال: والله لا تطأن على عنقي. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكل الذي نشكوه في أنفسنا وفي غيرنا وفي العالم ما رده إلى ظلمات الجهل. الذين ما تهذبوا ما تربوا في حجور الصالحين لا يسلم حالهم أبدا ولا تطمئن إليهم النفس، كيف يستقيمون في ألفاظهم كلماتهم حركاتهم سكناتهم أعمالهم؟ من هذبهم؟ فلهذا احمد الله على ما نحن عليه. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الجاهل هو الذي يسخر، هو الذي يستهزئ، هو الذي يقول ما ليس يعلم، هو الذي يفعل بدون إرادة وعلم، هذا الجاهل يتخبط. فكيف آمركم بشيء لم يأمرني الله تعالى به؟ لولا علمي بأنكم إن ضربتم هذا الميت بقطعة من هذه البقرة حي وأجابكم وأفصع عمن قتله ما قلت لكم. ثم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. هذه عندنا أيضا قبيحة، ادع لنا ربك وأنتم ليس بربكم، هذا سوء أدب فاضح ولا؟ ادع لنا ربك، أنا ربي وحدي خالقي رازقي مدبري وأنتم من ربكم؟ من خلقكم من رزقكم من دبر حياتكم؟ مظاهر الجهل هذه، يستحي المؤمن أن يقول هذا الكلام ورسول الله موسى بين أيديهم وأنقذه الله بهم وشاهدوا 9 آيات التي الجبال تخير من هولها وعند رؤيتها. ولهذا لا تبكي يا رسول الله، لا تتمزق يا عمر من اليهود، هذه حالهم منذ آلاف السنين وإلى اليوم، وإن درسوا في مدارس الدنيا لكن ما زالت هذه الطباع مغروزة في غرائزهم لا تزول ولا تتبدل. قال ادعوا لنا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. لما هذا التقعر؟ لما هذا التنطع؟ قال البقرة خذوها من الشارع أخرجوها من البستان، مطلق بقرة. لكن لكونهم شاكين غير مؤمنين بصدق هذه القضية وأنهم إذا ضربوا ما يحيى الميت لعوامل الشك ظاهرة فيهم، أو يتملصون من هذه القضية لأنهم هم الذين ولغوا في الجريمة، هم الذين قتلوا ونسبوا القتل القبيلة الفلانية حتى لا يفضحوا، لأن فضيحة عظيمة هذه، يقتلون قريبا ثم يتهمون قبيلة أخرى بالقتل، فمن هنا يتلوون ويتبرمون. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هذه البقرة. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض مسنة كبيرة فرضت أسنانها وقطعتها، ولا ذكر، ولكن عوان بيننا وسط، ما هي صغيرة ولا عجوز كبيرة، عوان بين الكبر والصغر. الفارض التي فارضت فارض الشيء قطعه، ومن الفرض القطع أسنانها لكبر سنها، ولا هي ذكر ما زالت ما أنجبت ولا ولدت. فافعلوا ما تؤمرون، بينتم لكم ولا لا؟ قلتم ما لون؟ قلنا إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان من ذلك، افعلوا ما تؤمرون، ابحثوا في السوق في المزارع في كذا محلات الأبقار والتي تجدونها ما هي مسنة ولا صغيرة خذوها واذبحوا. ماذا قالوا؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، اي قيمة للون؟ صفراء بيضاء سوداء، اي قيمة للون؟ الحكمة ما هي في لون البقرة، الحكمة في ان يصدر امر الله الى الحي الميت ان ينطق. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها شديد الصفراء، يقول أحمر قانع، أخضر مدهام، أبيض ناصع، أصفر إذا فاقع، فاقع لونها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها كسر الناظرين، إذا نظر إليها المرء تعجبه تفرحه وتدخل الصور عليه لجمالها، أين يجدون هذه؟ تقول الروايات أن شيخا كبيرا من بني إسرائيل، هذا الشيخ الكبير عنده طفل صغير وخايف إذا مات من يتولاه، وعنده عجلة هذه البقايرة الآن، فمر بغيضة ذات أشجار ونباتات فرمى بالعجلة هناك وقال ربي استودعتك هذه العجلة لولدي، تكبر عندك حتى تصبح بقرة ويصبح ولدي عاقلا ويأخذها. إذن تمضي الأيام وكبر الطفل وأصبح يقود البقرة، أصبحت بقرة كانت عجلة، وكان لونها هذا الذي ذكرته صفراء فاقع لون تسوم النظير، فلهذا لما أعجبتهم وقالوا هذه هي الولد ببركة دعوة أبيه، قال لن تذبح بقرتي على 50 دينار والـ1000 دينار، لن نسمح إلا بملء جلدها ذهبا، بملء مسكها ذهبا. وصاحوا قاموا قعدوا وتعينت الآن أين المهر، فجمعوا حل نسائهم وما عندهم وأموالهم واشتروا البقرة. قالت العلماء هذا فيه بركة الأب لولده، لما الأب دعا الله عز وجل واستغاثه وسأله واستودع هذه البقرة ليعيش عليها ولده استجاب الله وأصبح من أغنى بني إسرائيل، جلد بقرة كامل مملوء بالذهب ميزانية الدولة. إذن قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا ألوان مختلفة، وكل ما نقول هذه تغى واحد أخر يقول ها هي هذه، ويبدو والله أعلم أنهم متهربون من القرية خشية أن ينطق الميت ويقول قتلني فلان من بني فلان، فلهذا يتفصون من القضية ويتهربون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. هذه الكلمة من جاهل من الله ما هم أهلها. قالت العلماء لولا أنهم قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما وصلوا إليها ولما وجدوها ولا عرفوها. وفي هذا بركة الاستثناء، وقد حرمه رجالنا ونساؤنا. فبنتم لو كان كل واحد منا إذا حلف يقول إن شاء الله أو إلا أن إن شاء الله، لم يحنث ولم يتلطخ قلبه بغرمة المعصية، لكن مع الأسف قل من يقول إن شاء الله. وعندنا حادثة بعينها ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن سليمان عليه السلام لما كان يغزو ويفتح ويوسع الإمبراطورية الإسلامية التي يحلم بها الآن اليهود ما سيعيدونها، قال في ليلة من الليالي لأطأن الليل 100 جارية تلد كل واحدة ولدا يصبح رجلا يقاتل في سبيل الله. أراد أن يكون جيشا أو فيلقا من جماع ليلى، ونسي أن يقول إن شاء الله. لأطأن، أي لم وقع القسم، لأطأن الليل 100 جارية تلد كل جارية ولدا يقاتل في سبيل الله. اصبر. إذن فعاقبه الله تعالى تأديبا له، فوالله ما ولدت واحدة إلا واحدة وجاءت بطفل مشلول نصفي، الشلال النصفي الذي عرفناه في هذه الأيام، الولد ولد كذلك، فوضعوه على السرير وجاء أبوه هذا هو ولدك. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لولدت كل واحدة ولدا ولقاتل في سبيل الله. وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. الآية. إذن فلما قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون هداهم الله، اشتروا البقرة التي كانت عجلة بمسكها ذهبا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قال لهم إن ربي جل جلاله يخبركم فيقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، موجودة في تلك الغيضة أو الأيكة تأكل وتشرب، ما حرث عليها الأرض ولا سنع عليها الثواني، ما ذللت بالخدمة والإرهاق، لا ذلول تثير الأرض بالحرث ولا تسقي الحرث، تسني بالثواني وتخرج الماء. وهذا ينطبق على بقرة الرجل الذي تركها في الغيضة تأكل وتشرب سنين، الرجل الصالح. أي نعم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة ما فيها عيب أبدا، لا في قرن ولا في رجل ولا شيء فيها، أي لا صفة ولا علامة، ما فيها نقطة سوداء أو بيضاء أو كذا، لون واحد، حتى قرونها صفراء، حتى حوافها صفراء أيضا، ما فيها علامة أخرى. ولهذا شاهوا في طلبها فساقهم الله إلى بقرة هذا اليتيم. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبحوها بمعنى اشتروها بمسكها ذهبا، وذبحوها طاعة لله ولرسوله. إذن وما كادوا يفعلون، لولا أن الله ألهمهم بكلمة إن شاء الله لما انتهوا إلى هذا. وهذا يدلكم على ما قدمت لكم أنهم كانوا يتهربون خائفون أن يفضح أمرهم، لأن الذين طالبوا بقتل القتيل هم القاتلون. وما كانوا يفعلون. إذن نواصل القصة، نعود الآن إلى بداية القصة. قال تعالى وإذ قتلتم نفسا، اذكروا إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. والتدافع، هؤلاء يقولون قتل هؤلاء وهؤلاء يقولون ما قتلنا. إذ قتلتم نفسا، هذا الشيخ الكبار الذي قتل ليوات، أو لابن الصغير الذي قتل حتى يوات عمه، فادارأتم فيه والله مخرج ما كنتم تكتمونه. ما كانوا قد عرفوا القاتل وإلا عرفوا ومنهم وكانوا يغطون ويسترون ويتهمون الآخرين. والله مخرج وقد أخرجوا عما قريب. فقل نضربوه ببعضها، اضربوا هذا الميت ببعض هذه البقرة سواء كان باللسان وإلا بالرجل، والكلام في هذا لا يفيد شيئا. خذوا جزءا منها وبسم الله اضربوا فإنه ينطق. اضربوا ببعضها فضربوا فإذا به يشخب دما وينطق هتألني فلان فلان. آمنت بالله. أخذوا جزءا من البقاء سواء رجلها وإلا يدها وإلا قرنها أو لسانها بسم الله، وإذا بالغلام يتدفق دما كما ذبحوه وهو ينطق قتلني فلان وفلان ووضعوني في مكان فلان وفلان. هذه آيات الله الدالة على وجوده وعلمه وقدرته وحكمته وتحقيق نصرة لأوليائه. قال تعالى كذلك يحيي الله الموتى، كهذا الإحياء يحيي الله الموتى. أليس هذا الرجل ميتا؟ ميت بعد فترة من الزمن أحياه وإلا لا؟ أحياه. وهكذا في الموتى يوم القيامة، ويحيي الموتى في كل زمان ومكان متى شاء ذلك. والله وكذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وهنا العقل شيء والعلم شيء آخر. العلم أفضل، ولكن العقل إذا كان راجحا سليما حتى ولو كان صاحبه جاهلا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين القبيح والسيء. لكن إذا فقد العقل فقد كل شيء. إذا فقد العالم عقله أصبح كالجاهل يخبط ويخلط. فقوله لعلكم تعقلون فتعرفون موقفكم وما أنتم عليه من هذا التهرب والتفصي من الحق وهذا البعد من الآداب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذا نترك هذا الباقي إلى درس غد إن شاء الله ونقرأ الكتاب لنقف على ما قرأنا من الكتاب كما هو. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم شرح الكلمات. البقرة ما معنى البقرة؟ قال واحدة البقر، والذكر فور والأنثى بقر. يا راضي، الذكر ماذا يسمى؟ فورا. والأنثى بقى. والعوام إذا سبوا الشخص بالجهالة يقولوا يا فور اسكت يا فور، والمرأة تقول اسكت يا بقى. يجوز هذا؟ والله ما يجوز، حرام، سوء أدب. كلمة راعنا وهي عربية بمعنى انظرنا ما رضيها الله لرسوله. قال والذبح، والذبح قطع الودجين والمائين. الودجان هذا العرق وهذا يجمعهم، والمائين وسط هذا اللي يمشي الماء والطعام يجمعها ويذبحها. الماء والمائين عرفتم؟ فلهذا الذي يذبح شاء وما يذبح على هذه الطريقة لا تؤكل إلا بكراهة. وكذلك إذا قلصمها خل هذه الحنجرة هذه يترك مع دون مع الرقبة، هذا كذلك تؤكل مع كراهة. فالذبح الحقيقي الشرعي أن يجمع بين الوتدين والمارين ويقطعهما قطعة واحدة. تعلمنا الذبح من البقرة. قال الذبح معناه قطع الوتدين والمارين والهزء السخرية واللهب. أتتخذون هزء تلعب تسخرين؟ الجاهل من هو الجاهل؟ الذي يقول أو يفعل ما لا ينبغي قوله ولا فعله. اضبطوا هذه. من هو الجاهل؟ الذي يقول ويفعل ما لا ينبغي قوله ولا فعله حتى ولو كان يحفظ كتاب الله والتوراة. الجاهل الذي يقول ما لا ينبغي أن يقال أو يفعل ما لا ينبغي أن يفعل، هذا هو الجاهل. والذي يقول ما ينبغي أن يقال ويفعل ما ينبغي أن يفعل هذا هو العاقل، عقله عصمه وحفظه من التخبط والظلام. الفارض، من هي هذه البقرة؟ قال الفارض المسن والبكر الصغيرة التي لم تلد بعد، والعوان النصف وسط بين المسن والصغيرة. العوان هي الوسط أو النصف في عمرها، وفاقع يقال أصفر فاقع شديد الصفرة كأحمر قاني وأبيض ناصع شديد البياض. الذلول المريضة التي زالت صعوبتها فأصبحت سهلة منقادة، ذللوها بالعمل أصبحت سهلة للانقياد. وقوله تثير الأرض تقلبها بالمحراث فيفوغ بارها، بمعنى أنها لم تستعمل في الحرص ولا في سقاية الزرع، أي لم يثنى عليها، وذلك لصغرها أو لاحترام أهل أهلها أبوا أن يتعبوها. مسلمة بمعنى سليمة من العيوب كالعور والعرج وما إلى ذلك. لا شية فيها، الشية العلامة، أي لا يوجد فيها لون غير لونها من سواد أو بياض أو حمرة مثلا. هذه هي المفردات. والآن مع معنى الآيات التي درسناها. قال واذكر يا رسولنا، من القائل؟ الله. واذكر يا رسولنا لهؤلاء اليهود. لماذا ما نقول واذكر يا محمد؟ انتبهوا، وقد وقع في هذه الغلطة الجلالان السيوطي والمحلي عندما يقول قل يا أيها الناس قل يا محمد، قل يا أيها الكافرون قل يا محمد يا الكافرون، موجودة عندكم. فباتم ويا غلطة. لما؟ لأن الله تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هل يجوز تقول يا محمد؟ ما يجوز. الله ناداه نداءات متعددة بيا أيها النبي يا أيها الرسول، كيف تقول أنت يا محمد؟ كأنك ما تعترف برسالته. قال واذكر يا رسولنا لهؤلاء اليهود عيبا آخر من عيوب أسلافهم، ويريدون أن لا يفارقوا ملتهم ولا ما كان عليه أباهم أجدادهم. انظر إلى حال أجدادكم، لو صح لكان العرب يعتزون بأبي جهل. واذكر يا رسولنا لهؤلاء اليهود عيبا آخر من عيوب أسلافهم الذين يعتزون بهم، وهو سوء سلوكهم مع أنبيائهم، فيكون هذا توبيخا لهم لعلهم يرجعون عن غيهم فيؤمنوا بك يا رسولنا وبما جئت به من الهدى ودين الحق. اذكر لهم قصة الرجل الذي قتله ابن أخيه استعجالا بإرثه ثم ألقاه شعمية في حي غير الحي الذي هو منه. ولما اختلفوا في القاتل قالوا نذهب إلى موسى يدعو لنا ربه ليبين لنا من هو القاتل. فجاءوه فقال لهم إن الله تعالى يأمركم أن تذبحوا بقرة من أجل أن تضربوا القتيل بجزء منها فينطقوا مبينا من قتله. فلما قال لهم ذلك قالوا أتتخذنا هزؤا؟ فوصفوا نبي الله بالسخرية واللعب، وهذا ذنب قبيح. وما زالوا يسألونه عن البقرة ويشددون حتى شدد الله تعالى عليهم الأمر الذي كانوا معه لا يذبحون الأمر الذي كانوا معه لا يذبحون، مع أنهم لو تناولوا بقرة من عرض الشارع وذبحوها لكفتهم. ولهذا نهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن التشديد. وكم وقع من ناس هذه الفتنة في الوضوء، يدخل يغتسل ساعتين ما يغتسل، كل ما يغسل عضو يقول ما غسل الثاني من الوسوسة، يجي يقف ليصلي وهو يضبط في النية ماذا حتى يقول الله أكبر. فنهينا عن التشديد، إن هذا الدين يتر، ما شاده أحد إلا غلبه. ويسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، لتعاليم رسوله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف شدد الله عليهم لما شددوا. قال فوصفوا نبي الله بالسخرية واللعب، وهذا ذنب قبيح. وما زالوا يسألونه عن البقرة ويتشددون حتى شدد الله تعالى عليهم الأمر الذي كادوا معه لا يذبحون، مع أنهم لو تناولوا بقرة من عرض الشارع وذبحوا لكفتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. فعثروا على البقرة المطلوبة بعد جهد جهيد، وغادى فيها صاحبها فباعها منهم بملء جلدها ذهبا. والآن بعدما شرحنا الآيات ما هدايتها، نطلب الهداية من هذه الآيات وإلا لا؟ هل تخلو آية من هداية؟ والله ما كان. قال من هداية الآية أولا بيان ما كان عليه قوم موسى من بني إسرائيل من العجرفة وسوء الأخلاق ليتجنب مثلها المسلمون. عرفتم الفائدة لما شرح لنا حال بني إسرائيل وأظهر قبائحهم في سلوكهم من أجل أن لا نقع فيما وقع فيه، من أجل أن لا نتورط كما تورطوا. والآن النبي ما هو موجود، لو كان النبي موجود اليوم والله لسمعت العجب. أكرم بني إسرائيل، وعندنا دليل قطعي، العالم خليفة رسول الله وإلا لا؟ أليس خليفته يبلغ عنه؟ هاهم يسخرون من العلماء ويستهزئون أكثر من سخرية بني إسرائيل. لعلي واهم، والله العظيم لا يسخر من العلماء ويستهزئ بهم ويتهكى منهم ويقال فيهم قبائح السلوك. ما هو واحد ولا عشر ولا مليون، لأننا ما درسنا هذا الكتاب. أتلومنا يا شيخ ونحن جهلاء؟ أسألكم بالله كونوا على علم. أين الذين جلسوا في حجور الصالحين وتربوا على أيديهم؟ أشيروا إليهم. الآن نحن تلاميذ الفيديو والطش وال لا 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 الشريط ولماذا يسمونه والمدارس كما تعلمون الأساتذة من أمثال همهم الراتب والتلاميذ همهم متى يتخرجوا وهكذا. لا وجود لله عز وجل في أعمالنا. كيف يتخرج أبناؤنا؟ وأصعب من هذا وبناتهم أيضا يهون مع الذكور مع الإناث. الآن مسابقة عظيمة أية بنت تتخرج لتصبح موظفة. اللهم استر علينا. المهم من هداية هذه الآية الكريمة بيان ما كان عليه قوم موسى من بني إسرائيل من العجافة وسوء الخلق أو الأخلاق ليتجنب مثلها المسلمون. قلت ما يستطيعون يتجنبوها ما عرفوها. هل اجتمعوا على هذا الكتاب درسوه؟ المقررات في العالم الإسلامي باستثناء المملكة وليغضب من شاء يغضب. المقررات نتف جزئيات بسيطة في التعليم لا وزن لها. كيف تخرج ابناء المسلمين عالمين بالكتاب والسنة؟ والمقررات عندنا إسلامية ومع هذا والله يغمسون أنوفهم بالباطل. وتجد عجائب المقررات لا يتفطر الله إلا ذو الألباب. ثانيا حرمة الاعتراض على الشارع ووجوب تسليم أمره أو نهيه ولو لم تعرف فائدة الأمر والنهي وعلتهما. أقول من هداية الآية يحرم علينا أن نعترض على الشارع على الله على رسوله على الكتاب أو السنة. ووجوب تسليم أمر الله وأمر الرسول ونهيه وإن لم نعرف فائدة ذلك. ليس شرط أن نعرف العلة ما دام قد أمر الله أمر نهى رسول الله نهى عرفنا العلة أو لم نعرف. إذ لا بد من التسليم. لما؟ لأن الشارع حكيم هو أستاذ الحكمة ومعلمها. فكيف إذا تظن في أمر أو نهي أنه خارج عن دائرة الفائدة والمصلحة؟ مستحيل. أعيد هذه: حرمة الاعتراض على الشارع ووجوب تسليم أمره أو نهيه ولو لم تعرف فائدة الأمر والنهي وعلتها ما هي. المهم أن يصح الخضاع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا الندب كذا الندب إلى الأخذ بالمتيسر وكراهة التشدد في الأمور. هل هذا عرفه المسلمون؟ الذي تيسر من طعامك من شرابك احمد الله وكل واسرك. الذي تيسر من نعلك أو من ثوبك لما تتشدد وتطلب ما هو أعظم وما هو أعلى وما هو أشقى. وهذا أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم. يقول له ربه ونيسرك لليسرى فكانت هذه الصورة أحب إليه. والله إنه لا يقرأ بها في اليوم مرتين أحيانا. لما فيها من كلمة ونيسرك لليسرى؟ فقالت أم المؤمنين الصديقة عائشة رضي الله عنها ما خير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أنت تجد عجوز ها سيد بخمسة آلاف ريال لما تزوج بمئة ريال يا عبد الله؟ عرفتم هذا؟ أنا يأتوني مئة ألف أستغفر الله والله مئة ألف. جاني يشتكي يبكي قل له كيف أعطي مئة ألف؟ أنت اشتريت لآمة؟ أنت تستحل فرجها بالمهر الذي هو مئة ريال، مئتين ألف ريال، خمسة آلاف، لما مئة ألف؟ والعجب وهم فقراء، لو كانوا تجار أغنياء ما نقول لا بأس، والله فقير يقول لك مئة ألف. ماذا نصنع الآن؟ نطلق وإلى ما نطلق؟ عرفتم؟ خذ ما تيسر، لا في المركب لا في المسكن لا في الملبس لا في المأكل، في كل شيء الذي يسر الله اقتنع وخذه. رابعا، خليني أعيد الثالث أحسن، الندب. إننا مندوبون إلى الأخذ بالتيسير بالمتيسر وكراهة التشدد في الأمور. رابعا، بيان فائدة الاستثناء بقول إن شاء الله. وما عرفتم هذا؟ الله أدب سليمان وإلا لا؟ وأدب المصطفى وإلا لا؟ إذ قال له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. سألوه، جاءت أسئلة من اليهود جاءوا بها إلى مكة للمكر والخديعة، وسألوا الرسول عنها فقال: أجيبكم غدا. فعاتبه الله بانقطاع الوحي خمسة عشر يوما، حتى مرت الرجال في الشوارع تغني تقول: تركه قلاه. ونزلت سورة الضحى فخففت عن آلام المصطفى وسلت عنه، وأقسم الله لو أنه ما تركه أبدا، والضحى الذي جاس جاء: ما ودعك ربك وما قلى. ونزلت: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وبلغنا في بلاد العرب والإسلام إذا قلت إن شاء الله قل لا تقل إن شاء الله، لا أصدقك، قل نفعل كذا، منعوهم كلمة إن شاء الله. بيان فائدة الاستثناء بقول إن شاء الله، إذ لو لم يقول اليهود إن شاء الله لم اهتدوا أبدا، وما كان يهتدوا إلى معرفة البقرة. خامسا، ينبغي تحاشي، ارمي بها عن الحاشية، تحاشي الكلمات التي قد يفهم منها انتقاص الأنبياء، مثل قولهم: الآن جئت بالحق. إذن قبل ما كان يجيب الحق، هذه خفية. الآن وإذا قبل ما جئت بالحق، مثل الآن جئت بالحق، إذ مفهومه أنه ما جاء بالحق إلا في هذه المرة من عدة مرات سبقت. إذن معاشر المستمعين، إياي وإياكم والجهل، أزيل الجهل بدراسة الكتاب والسنة في بيوت رب، والله يتولاكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 15 ليلة 16 من شهر جماد الآخرة لعام 14 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم